بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق جريان قسمين من أقسام البرهان في معرفة الله عز وجل. القسم الأول هو البرهان الإن الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر. والقسم الثاني هو البرهان الإن الدليل. وقد خالف في جريان البرهان الإن الدليل بعض الفلاسفة، منهم صدر الدين الشيرازي رحمه الله، وبعض من سار على نهجه، ومنهم العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. وقلنا أن للفيلسوف شبهتين في عدم جريان البرهان الإن الدليل في معرفة الله عز وجل. الإشكال الأول أو الشبهة الأولى هي الشبهة التي تعتمد على قاعدة أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها. وقد استدل الفلاسفة على هذه الكلية بدليلين، وقد تقدم استعراض هذين الدليلين وبيان وجه النظر فيهما. الإشكال الثاني الذي ذكره الفيلسوف يتكون أيضا من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن المطلوب في بحث معرفة الله عز وجل معرفة العلة على نحو التمييز والتشخيص. المقدمة الثانية هي أن العلم بحاجة المعلول لا يفيد العلم بتشخص وتميز العلة، فإن غاية ما نستفيده من حاجة المعلول إلى علة وجود علة ما أن له سبب. أما ما هو ذلك السبب؟ هل هو ألف؟ هل هو باء؟ هل هو ما نعتقد أنه الله تبارك وتعالى؟ هذا مما لا يتكفل بإثباته إدراك حاجة المعلول. ولصدر المتألهين في كتاب الأسفار مثال يحاول أن يقرب به هذه المقدمة الثانية. يقول: نحن نعلم أن كل جنس بحاجة إلى فاصل، ولا يمكن أن يوجد جنس بلا فاصل. كل مادة بحاجة إلى صورة، ولا يمكن أن توجد من دون صورة. ولكن إذا أدركنا جنسا معينا مثلا أدركنا جنس الحيوان، هل يمكن من خلال إدراك جنس الحيوان وحاجة الحيوان إلى الفاصل أن نعين فصل ذلك الجنس وأنه الناطق أو الصاهل؟ هل يمكن بإدراك حاجة الجنس إلى الفاصل وإدراك هذا الجنس وهو أنه حيوان؟ لا يمكن أن يحصل لنا علم بشخص ذلك الفاصل أو علم بتميز ذلك الفاصل عن سائر الفصول. فغاية ما يدل عليه حاجة الفصل حاجة الجنس إلى الفاصل أن له فصل، أن له فصلا ما. أما ما هو ذلك الفاصل فهذا لا يمكن إدراكه من إدراك حاجة الجنس إلى الفاصل. كذلك في المقام، إدراكنا لحاجة المعلول إلى العلة غاية ما يثبت أن هنالك علة ما. أما ما هي تلك العلة فهذا مما لا يتكفل بإثباته البرهان، لأن الدليل الذي ينتقل فيه من المعلول إلى العلة. يقول صدر الدين الشيرازي في الأسفار الجزء الثالث صفحة 394، ولهذا نظائر، الجزء الثالث صفحة 394، يقول ولهذا نظائر كثيرة، منها أن نسبة الجنس كالحيوان إلى الفاصل كالناطق وإلى سائر الفصول واحدة، هو يحتاج إلى فصل ما، فاختصاص هذه الحصة من الحيوان بالناطق لو كان من جهة طبيعة الحيوان بما هو حيوان لازم الترجيح من غير مخصص لتساوي نسبة الحيوان إلى جميع الفصول. فإدراك حاجة الحيوان إلى الفاصل يثبت وجود ماذا؟ فصل ما، ولا يثبت وجود فصل بخصوصه، وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح. كذلك في المقام، حاجة المعلول إلى العلة تثبت وجود علة ما، لكن لا تعين تلك العلة للزوم الترجيح بلا مرجح. هذا الإشكال الذي ذكره جملة من الفلاسفة يلاحظ عليه أولا وثانيا. أما أولا، قول المستشكل بأن الغرض في بحث معرفة الله تبارك وتعالى معرفة الله عز وجل على نحو التمييز وعلى نحو التشخص بنحو يميز عن غيره من الموجودات، كأنه في الواقع اعتراف بعدم صحة قاعدة ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسباب. القول بأن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها يستبطن أن الإنسان لا يمكن أن يتعرف على المعلول إلا بالعلة، فكيف التزم في كلامه هذا بأن المعلول يفيد علما بالعلة؟ قايته يفيد العلم بأصل وجود العلة، بأصل وجود المؤثر، كيف استقل المعلول بشأن عن شؤون العلة؟ هذا خلاف ما يقتضيه ماذا؟ الدليل الثاني الذي ذكره على هذه القاعدة، أن وجود نحن الآن نؤسس على ما ذكرناه بالأمس أو ما ذكرناه أول أمس. هم يقولون في الدليل الثاني على قاعدة ذوات الأسباب، المعلول عين الرابط لا يستقل في ذاته ولا في صفة من صفاته عن العلة، فكيف يمكن أن يستقل بالمعلومية ويكون طريقا إلى معلومية العلة، معلوميته مترشحة من العلة. هذا الكلام لا يتناسب مع ما ذكره اليوم من أن المعلول يستقل بالمعلومية ويفيد أصل العلم بوجود العلة. وأيضا يتنافى مع ما ذكره في الدليل الأول على قاعدة ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، وهو أن وجود المعلول في الخارج يتوقف على وجود العلة، ووجود المعلول في الخارج ليس له إلا علة واحدة. فلما كان التطابق بين العلم بالمعلول وبين وجود المعلوم في الخارج وبين وجود المعلول في الخارج، لما كان التطابق بين العلم والمعلوم، فلا بد وأن نقول أيضا العلم بالمعلول متوقف على العلم بالعلة، وليس له إلا طريق واحد وليس له إلا طريق واحد وهو العلم بالعلة. الآن اتضح أن هنالك طريق آخر للعلم بالمعلول غير العلم بالعلة. نحن الآن علمنا بالمعلول وبعد لم نعلم بأصل وجود العلة، وببركة العلم بالمعلول استطعنا أن نعلم بأصل وجود العلم. فما ذكروه هنا يتدافع مع ما ذكروه هذا أولا، فهو في الواقع كأنه تسليم والتزام بأن المعلول يمكن أن يكون معرفا للعلة، فيمكن أن نجري برهان أن الدليل غايته يثبت أصل وجود العلة. هذا أولا. وثانيا، ما هو مراد المستشكل من أن المعلول لا يفيد علما بالعلة على نحو التميز والتشخص؟ هل مراده أن العلم بالمعلول لا يفيد غنى العلة ووجوب وجود العلة؟ هذا هو مراده؟ فنحن نعلم بعلة ما، أما ما هي تلك العلة؟ واجبة ممكنة؟ هذا مما لا يتكفل بإثبات برهان أن الدليل. هذا هو مراده؟ إذا كان هذا هو مراده، فيلاحظ عليه أننا فيما سبق استعرضنا مجموعة من البراهين العقلية التي أدرجناها ضمن البرهان الأن الدليل، وهي تثبت وجوب وجود العلة ولو من جهة لزوم محذور الدور. فهذه البراهين تميز تلك العلة على هذا النحو، بمعنى أنها وجود غني، وجود واجب. أما إذا كان مراد من التميز والتشخص معنى واحد، وهو أننا لا نحيط بشخص العلة، لا يحصل عندنا التشخص الاصطلاحي، التشخص الاصطلاحي أي التشخص بحسب اصطلاح الفلاسفة الذي ليس مجرد التميز، فإن كل متميز في الذهن يقبل الانطباق على كثيرين، كل صورة في الذهن مهما أضفت إليها من قيدين تبقى تقبل الانطباق على كثيرين. مرادهم التشخص في مقابل التميز. إذا كان هذا هو مراده أن العلم بالعلة يفيد وجوب الوجود، يفيد الغنى، ولكنه لا يشخص العلة ويفيدنا العلم بتشخص العلة. التشخص يعني هو كون الموجود بعد لا يقبل أن ينطبق على غير واقعيته وحقيقته، متشخص متميز. إذا كان هذا هو مراده فننقض عليهم بالبرهان الآن الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر، فإنهم التزموا بإفادته لليقين وقالوا بأنه يجري ويثبت وجود الله تبارك وتعالى، مع أن كل برهان لا يتعامل مع الوجود الخارجي، فإن الوجود الخارجي شأنه وحقيقته الخارج ولا يدرك إلا بالعلم الحضوري. وإنما يتعامل المرام مع الصور الذهنية. والصور الذهنية دائما وأبدا كما يقول الفلاسفة كلية. العلم بها لا يفيد العلم ماذا؟ لتشخص المعلول في الخارج. فينقض عليهم أولا هذا المرام، لأنه هو أيضا لا يفيد التشخص بهذا المعنى. وثانيا نحن في بحث معرفة الله تبارك وتعالى، لا نريد أن نعلم بتشخصه بمعنى أن نحيط بشخصه خارجا، نحيط بكل حقيقته وواقعه، هذا مما لا نريده نحن في بحث معرفة الله عز وجل. نحن في بحث معرفة الله في علم الكلام نريد أن نثبت عقيدة، تلك العقيدة هي أصل من أصول الدين، الاعتقاد بوجود خالق غني واجب في وجوده للكون، هذا ما نريد إثباته في بحث معرفة الله تبارك وتعالى من علم الكلام. وهذا مما يمكن إثباته ببرهان العلم الدليل كما تقدم بمكان من الإمكان. نعم من حقك أن تقول هذه البراهين التي قيمت لا تثبت وحدانية الله عز وجل، برهان مثلا برهان صدر الدين الشيرازي الذي تقدم تقريره، والذي يعتمد تتذكرون برهان صدر الدين الشيرازي يعتمد على أي مقدمتين؟
موجود.
نعم ما الفرق بين برهان صدر هذا ليكن نعيد كلام أمس، ما الفرق بين برهان صدر الدين الشيرازي وبين برهان الشيخ ابن سينا على وجود الله تبارك وتعالى؟ أحدهما يعتمد على مقدمة
ترجح
الوجود، والآخر يعتمد على مقدمة وجوب الوجود. أحسنت. هذان البرهانان أو برهان الصديقين بأحد هذين التقريرين غاية ما يثبت وجود واجب ووجوبه من ذاته، هذا صحيح، ولا يثبت أنه واحد، هذا صحيح. إذا كان مراد المستشكل أننا لا نثبت بهذا البرهان وحدانية الله تبارك وتعالى،
واجب ويتعقل أنه واحد.
الآن نأتي إن شاء الله، إحنا الآن في طريق بيان هذا الأمر. إذا قال هذا الدليل بما هو غاية ما يثبت وجود واجب ولا يثبت أكثر من ذلك، نقول له حتى الدليل الذي ذكره الحكيم السبزواري هنالك واقعية إما واجبة أو تستلزم الوجوب، الذي قلنا هو الأخصر والأحق بإطلاق برهان الصديقين عليه لأنه ينطلق من أصالة الوجود ومن الواقعية، حتى هذا غاية ما يثبت وجود ماذا؟ وجود غني مستقل مقوم، أما هل هو واحد أو كثير؟ هذا مما لا يتكفل بإثباته هذا الدليل. مضافا إلى أننا الآن في بحث معرفة الله، بعد لم ندخل في بحث توحيد الله، نحن الآن نريد أن نثبت وجود غني في هذا الكون، ثم بعد إثبات وجود غني ننتقل ونثبت ذلك الغني واحد أم لا. فقد نستدل على وحدانية الله تبارك وتعالى بإثبات وجوب وجوده كما هو في ذهن شيخ علي وهو صحيح. نحن أولا نثبت واجب، ثم بعد ذلك نضع وجوب الوجود حد أوسط في برهان آخر ونثبت ماذا؟ الوحدانية. نعم وجوب الوجود يقتضي الوحدانية، وفرض تعدد واجب الوجود كما يقول بعض الفلاسفة ليس فرضا لمحال بل هو فرض محال. أن تقول يوجد أكثر من واجب هذا تناقض يستبطن في ذاته ماذا؟ تناقض. نعم نفس وجوب الوجود يقتضي ماذا؟ الوحدانية. صحيح، فقد نوسط وجوب الوجود كمقدمة، وقد نوسط ماذا؟ وقد نوسط مقدمة أخرى غير وجوب الوجود كمثلا إتقان الصنع وتناسق هذا الكون لإثبات وحدة الخالق ووحدة المدبر ونحو ذلك. على كل حال نحن خلاصة ما نريد أن نقول في الإشكال الثاني على كلام الفيلسوف، إن كان مرادك من أن هذا البرهان الخاص برهان أن الدليل لا يثبت التشخص، فنحن ننقض عليك بالبرهان الأن الذي انتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم آخر. إن كان مرادك عدم إثبات الوحدانية ننقض عليك ببرهان الحكيم السبزوار وهو عندك قبول، فإنه لا يثبت أيضا وحدانية. وبحثنا هنا في إثبات غني، عنواننا معرفة الله عز وجل، إثبات وجود الواجب تبارك وتعالى. واتضح أن برهان الإن يثبت وجود غني ويثبت وجود واجب، ولا نريد أكثر من ذلك. إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن القسم الثاني من معرفة الله تبارك وتعالى وهو المعرفة الحصولية الحاصلة بالبرهان العقلي الذي يشتمل على مقدمات وشروط خاصة ذكرت في باب البرهان في المنطق. هذه المعرفة الحصولية الحاصلة بالبرهان يمكن أن تتحقق بطريقة. الطريق الأول، برهان الأن الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر، وقلنا لكم تحقق معرفة الله بهذا الطريق بحاجة إلى تأمل، فإن في النفس منها شيء. والطريق الثاني هو برهان الأن الدليل، وما ذكره الفلاسفة من كون برهان الأن الدليل لا يفيد يقينا ولا ينفع في إثبات معرفة الله تبارك وتعالى في غير محل. وبالتالي لا مانع يا شيخ علي من أن نبقي الأدلة النقلية التي تدل إما صراحة أو على نحو الظهور على الإرشاد إلى أن المعلول يمكن أن يفيد ماذا؟ علما بالعلة. لا مانع من أن نبقي هذه الأدلة على ظاهرها، ونعتبر هذه الأدلة النقلية مشتملة على برهان عقلي قطعي، ولا نحتاج إلى إرجاع هذا الاستدلال النقلي إلى دليل جدلي أو إلى التأويل بإرجاع هذا الاستدلال إلى الاستدلال بأحد اللازمين إلى اللازم آخر. القسم الثالث من معرفة الله تبارك وتعالى هو المعرفة الحاصلة بالأسلوب العلمي، وهو الأسلوب الذي يتخذ عادة ويسلك عادة في العلوم الإنسانية كعلم الكيمياء والفيزياء وعلم الطب وعلم الاجتماع وعلم الناس ونحو ذلك.
يستعملها الإنسانية
لأن هذه العلوم أوجدها البشر من خلال إدراكهم للملازمات الخارجية الواقعة في عالم التكوين، ليس مثلا كعلم الأصول الذي أسسه الشارع المقدس ولا أثر له قبل الشارع المقدس أو علم الفقه ونحوه. هنالك علوم هي فرع الدين فهي علوم شرعية، وهنالك علوم لا ربط لها بالدين، يعني هي ثابتة سواء تدينت أو لم تتدين. أوجدها الناس، أوجدها البشر بما ألهمهم الله تبارك وتعالى من عقل يدركون من خلاله الملازمات الواقعية بين الأشياء، فتسمى اصطلاح على كل حال. الآن لا ندخل في بيان تفاصيل هذا القسم من المعرفة الحصولية، ولكن نذكر تمهيدا مختصرا يرتبط بهذا النحو من المعرفة. هذا النحو من المعرفة وهو الاستدلال بالأسلوب العلمي على وجود الله تبارك وتعالى له وجود في الأدلة النقلية وفي كتب علمائنا المتقدمين، ويتجسد هذا النحو من الاستدلال في برهان الناظم، برهان إتقان الصانع واتساق وتناسب الخالق. هذا النحو من الاستدلال في الواقع يعتمد على أسلوب علمي في تحصيل المعرفة ولا يعتمد على البرهان العقلي. الشهيد مطهر رحمة الله تعالى عليه أيضا اهتم بهذا النحو من الاستدلال واعتبره برهان عقلي شبيه بالاستدلال العلمي، فعبر عنه البرهان الشبيه البرهان العقلي الشبيه بالعلمي أو شبه العلمي، هكذا كان يعبر عنه. وأكثر من اهتم به الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، ووضع كتاب الأسس المنطقية للاستقراء لهذا الغرض، لكي يشيد معرفة الله تبارك وتعالى من خلال نفس الأسلوب العلمي الذي يسلكه علماء الطبيعة أو علماء النفس أو علماء الاجتماع. مر عليكم في المنهج الجديد ومن قرأ منكم كتاب فلسفتنا للشهيد الصادر مر عليه هذا المبحث، وهو أنه هنالك خلاف في أدوات المعرفة، ما هي الأدوات الموصلة إلى المعرفة؟ وانقسم المفكرون إلى قسمين، القسم الأول هم الذين حصلوا المعرفة في الأسلوب التجريبي وقالوا لا طريق لنا إلا من خلال الحس والتجربة والمشاهدة والملاحظة، والقسم الآخر هم الذين حصروا طريق المعرفة في الأسلوب العقلي، قالوا لا يمكن أن نحصل معرفتان إلا بالبرهان العقلي. وهنالك قسم ثالث مزج، قال هنالك معارف يمكن أن نتحصل عليها بالأسلوب التجريبي ومعارف يمكن أن نتحصل عليها بالأسلوب العقلي. أنت حتى تثبت وجود الله تبارك وتعالى لمن ينكر قيمة البرهان العقلي أو الأسلوب العقلي في المعرفة، عندك أحد طريقة، إما أن تبطل أصل المنهج وتثبت بأن الأسلوب التجريبي ليس هو الأسلوب الوحيد بل هو في واقعه يعتمد على تفكير عقلي، وهذا ما سلكه العلامة الطباطبائي في أصول الفلسفة وسلكه أيضا الشهيد مطهري في تعليقته على أصول الفلسفة والشهيد الصادر في كتاب فلسفتهم. وهذا الطريق هو الطريق البعيد، الطريق الشاق، تحتاج أن تهدم أصل المنهج تقنعه بالأسلوب العقلي ثم بعد ذلك تستأنف بحثا تقيم برهان عقلي لإثبات وجود الله تبارك وتعالى. الطريق الثاني والطريق الأسهل إلى هؤلاء، وهو الطريق الذي سلكه الشهيد الصادر في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، كأنه يقول نحن سهل بأن الأسلوب التجريبي الذي يعتمد على الاستقراء وعلى حساب الاحتمال على الملاحظة والمتابعة وتجميع الصغريات والانتقال من الخاص إلى العام هو الأسلوب الوحيد، لكن مع ذلك نفس هذا الأسلوب الذي تؤمن به يا أيها الحسي يا أيها المادي هو يعبدنا بوجود خالق شاعر حكيم لوجود ماذا؟ أو هو مو يعبدنا صح التعبير، هو الذي يثبت لنا أيضا وجود ماذا؟ وجود خالق له إرادة مختارة عالم، ويثبت وجود ماذا؟ بهذا الدليل الخالق تبارك وتعالى. على كل حال هذا الطريق طريق ماذا؟ أسهل إلى هؤلاء. كلامنا إن شاء الله في بيان هذا الأسلوب، وهو سوف يكون إن شاء الله في مقامين. المقام الأول بيان أصل نظرية السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، بيان ما يصطلح عليه السيد الشهيد بالمذهب الذاتي في نظرية المعرفة. والمقام الثاني في تطبيق هذا المذهب على معرفة الله عز وجل، بيان كيفية تحصيل معرفة الله تبارك وتعالى من خلال هذا المنهج. الحمد لله رب العالمين.